الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله يا قومي نحن بلا ريب ذاهبون إن لم يكن اليوم فغدا وإن لم يكن الغد فبعد غد وكل آت قريب مستقرنا هناك في دار نجد فيها ثواب أعمالنا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والشيء الوحيد الذي نكسبه في حياتنا بعد الإيمان بالله تعالى الأعمال الصالحات وليس ثمة شيء آخر لا الطعام ولا الشراب ولا الذهاب ولا الذهب ولا المذهب إلا أن تتقي الله تعالى وتنضبط بأمره بعد إيمان بالله تعالى ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء العاملين والصلحاء المتقين والمجاهدين الصابرين تغرس الفضائل في النفوس وترفعها فوق الماء والطين لتقترب بها إلى درجات العليين من هنا قال بعض العلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب عباده المؤمنين نحن في الخطبة الثالثة من سلسلة عنوانها أعلام من الشام أحدثكم في كل خطبة منها عن واحد من أعلام هذا البلد التقي المرابط الكريم الصابر عن علم ولد هنا أو مر من هنا أو عاش حقبة من الزمن على هذه الأرض أو دفن في هذه الأرض المباركة والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة تحدثت في الخطبة الأولى عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي ابن محمود وتحدثت في الخطبة الماضية عن السيدة ست الشام فاطمة خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنها وعن أخيها وعنوان خطبة اليوم مؤرخ دمشق ومحدثها الحافظ ابن عساكر من وفيات 571 للهجرة ألا تعلمون الحي المسمى في دمشق حي ابن عساكر ألا تعلمون المدارس التي سميت باسم ابن عساكر الحديث اليوم عن محدث دمشق ومؤرخها ابن عساكر ابن عساكر هو علي بن الحسن ابن هبة الله الملقب بابن عساكر، ولد سنة 99 و400 لأسرة علمية دينة. أمه من أسرة معروفة بالفقه والعلم والدين والأدب، وجده لأمه هو قاضي دمشق المعروف بابن الصانع، وخالاه قاضيان مشهوران، ووالده فقيه محدث. هذا الأصل الطيب أنبت فرعا طيبا، أنبت ابن عساكر. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وها هنا فائدة لكل شاب ماض نحو الزواج، ولكل بنت من بناتنا يقرع بابها الخاطبون، أن يختار كل منهما من عرف بالدين والعلم والخلق، لأن الأصل الطيب يخرج فرعا طيبا. رأت أمه في منامها لما حملت به قائلا يقول: تلدين غلاما يكون له شأن. ورأى أبوه رؤيا يقال له فيها: يولد لك من يحيي الله به السنة. وولد ابن عساكر، فاحتفى به أهله ورعوه حق رعايته، فكان أن أدبه والداه على حب القرآن والسنة، وعلماه حب العلم والعلماء، فدرج الغلام في حلقات العلم في مدينة دمشق. وأيضا هنا وقفة، يا ترى أبناؤكم، ابنك أين يدرج؟ ابن عساكر هذا الذي سميت أحياء في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، ومدارس في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه باسمه، درج ابن عساكر في المساجد في حلقات العلم. ابنك إن كنت تريد له أن يكون له اسم وشأو وشأن في حياته وبعد مماته، انظر أين سيدرج. درج ابن عساكر في حلقات العلم في دمشق، ثم سمت همته للسفر إلى بغداد للنهل من معين علمائها، فاستأذن والدته فأذنت، فمضى الشاب حثيثا في الطلب يجتهد في حفظ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا، حتى قال عنه أساتذته في بغداد: قدم علينا ابن عساكر فلم نر مثله، وما كان ببغداد إلا شعلة نار من توقده وذكائه وحسن إدراكه. ومن عجيب أمره في الطلب ما حدث به مدرس النظامية، المدرسة النظامية في بغداد، قال: حكى لنا الفراوي قال: قدم علينا ابن عساكر فقرأ علي في 3 أيام فأكثر. يعني هذا الطالب المجد الذكي النبيه كان يجلس إلى أستاذه ساعات طويلات، حتى أن الأستاذ يشعر برهق وإرهاق. قال: فقرأ علي 3 أيام فأكثر، فأضجرني وآليت أن أغلق بابي وأن أمتنع منه، بكرة إذا بيجي ما حبفتح له الباب. جرى هذا الخاطر لي بالليل، فقدم من الغد شخص فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، رأيته في النوم، فقال: امضي إلى الفراوي وقل له: إن قدم بلدكم رجل من أهل الشام أثمر يطلب حديثي فلا يأخذك منه ضجر ولا ملل. قال: فما كان الفراوي يقوم حتى يقوم الحافظ، حتى يقوم الحافظ ابن عساكر أولا. يعني هذا المعلم الذي جاء التوصية بهذا الطالب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، كان يبقى جالسا حتى الطالب هو ينصرف فينصرف المعلم. عاد ابن عساكر من بغداد إلى دمشق فمكث سنوات، ثم أنشأ رحلة علمية جديدة إلى إيران وشرق إيران، أصبهان وخراسان ونيسابور. عاد بعدها سنة 33 و500 وقد أصبح محدثا حافظا من أعيان فقهاء الشافعية، وهو في 34 من عمره، وقد حصل علمه أو حصل علمه من أساتذة كثر ذكروا، وإذا سمحتم انتبهوا إلى هذه العبارة، ذكروا أن عدد شيوخه زاد على 1300 شيخ. بين القوسين، كم معلم لك؟ ابن عساكر هذا الذي حفظ اسمه 900 سنة بعد وفاته، هو من وفيات 571، 1300 شيخ له. بالطبع هو دفع ثمن هذه الدراسة وهذه المشيخات، بالإضافة إلى 84 امرأة عالمة تتلمذ بهن. 1300 شيخ وشي 85 امرأة تتلمذ عليهن. وها هنا فائدة للرجال والنساء فينا، فقد قال المربون: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. الشاب الذي يريد أن يقضي أوقاته في اللهو واللعب ومضيعة الأوقات نهايته لن تكون مشرقة، نهايته عادية جدا وربما أقل من العادية. الفتاة التي تريد أن تقضي ساعات طوال من حياتها وراء المرآة كل همها منظرها الحسن نهايتها بسيطة جدا وربما أقل من البسيطة، عادية جدا وربما أقل من العادية. بينما الشاب الذي يحترق في كل دقائق حياته ليجني خيرا علما صلاحا فائدة، هذا سيكون له اسم في الدنيا وفي الآخرة، ومثله الفتاة. فلولا جد ابن عساكر واجتهاده، ولولا دأبه وثباته على طلب العلم والسعي له، لما كان له ذكر في التاريخ، ولطوى الزمن اسمه كما يطوي أسماء كثير من البشر الذين حلوا على هذه الأرض. فمن رام منا أيها الإخوة أن يهيئ لنفسه ذكرا في الأرض وذكرا في السماء، فعليه أن يجهد ويجتهد في طلب العلم النافع وفي بذل العمل الصالح بعد الإخلاص لله تعالى جل جلاله. والعصر، أقسم لكم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أترون الناس كلهم؟ إن الإنسان لفي خسر، كلهم خاسرون بلا استثناء، غني أو فقير، ضعيف أو قوي، أمير أو أجير، كلهم خاسرون. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم تجدون يا أيها الإخوة أن ابن عساكر تتلمذ على سيدات فاضلات عالمات جليلات، زدنا على 80. فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، ولا يتنطعن أحد بجهله ليقول إن الإسلام فاضل الرجال على النساء وأن المرأة امتهنت في هذا الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من 900 سنة، من 800 سنة، ونحن كبار علمائنا يتتلمذون على النساء كما يتتلمذون على الرجال. وهؤلاء النساء اقتدينا بالسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عن مسروق قال: رأيت مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض. أكابر صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتتلمذون على السيدة عائشة. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. قال عروة ابن أخت السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. المرأة في الإسلام صنو الرجل. وهذا ابن عساكر محدث دمشق وشيخ دمشق ومؤرخ دمشق، يتتلمذ على 80 امرأة ويزيد. أيها الإخوة، لما بلغ ابن عساكر هذه المنزلة من العلم باشر التأليف والتدريس، فتصدر مجالس التحديث والإقراء في دمشق تحت قبة النسر في الجامع الأموي وفي دار الحديث النورية، وبارك الله له في علمه ووقته، فألف خلال حياته أكثر من 150 مؤلفا. ومرة ثانية سأسألك، ونحن ذاهبون نحو الموت، ماذا تركت قبل أن تموت في هذه الأرض؟ كتب ابن عساكر ما زالت إلى اليوم مراجع معتمدة عند العلماء، بل إن ابن عساكر ألف كتابا لم يؤلف قبله ولم يؤلف بعده مثله. ألف كتابا اسمه تاريخ مدينة دمشق، جاء الكتاب في 80 مجلدة. إذا نزلتم غدا إلى مكتبة الأسد ستشاهدون هذه المجلدة مصفوفة على الرفوف. أول مجلدة عند بداية القاعة كأنها عند يمين هذا المسجد، وآخر مجلدة عند نهاية القاعة كأنها عند يسار هذا المسجد. 80 مجلدة. قال العلماء: ما حظيت مدينة في الإسلام بتاريخ كتاريخ مدينة دمشق، ويعتبرون هذا الكتاب درة كتب التواريخ المدن. ترجم فيه، ماذا كتب في الكتاب؟ ترجم فيه للأعيان والعلماء والمشاهير الذين سكنوا دمشق أو مروا بها أو ماتوا فيها، مضمنا تراجمهم توثيقا علميا للحياة الشامية الدينية والسياسية والعلمية والاقتصادية والثقافية. رتبهم على حروف المعجم أسماء هؤلاء الرجال، لكنه ابتدأ أولا بمن اسمه أحمد، إكراما لعيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متبركا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كما قلت لكم مطبوعا في 80 مجلدة. وتعالوا يا أيها الإخوة نحضر معا درسا من دروس الإمام الحافظ المحدث ابن عساكر، الذي كان يقرأ فيه من كتابه تاريخ مدينة دمشق، يحدثنا فيه عن فضائل الشام لتطمئن نفوسنا شيئا وليهدأ روعنا مما نرى ونسمع من أنباء في هذه الشدة التي حاطت بهذه البلدة. ونحن نرجو الله عز وجل أن يسرع لنا بالفرج فرجا محفوفا بألطافه الخفية. تعالوا نتحلق يا أيها الإخوة حول الإمام الحافظ ابن عساكر في المسجد الأموي قرب مقام سيدنا يحيى عليه السلام، واسمعوه الآن وهو يقول قراءة من كتابه تاريخ مدينة دمشق. يقول الشيخ: سميت الشام بسام ابن نوح، وسام اسمه بالسريانية شام. وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال: فقمت فقلت: خر لي يا رسول الله. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه، فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. هذه بشارة يا أيها الإخوة. هذا الذي تجدون ما يحدث نتيجته معنا، كونوا مطمئنين 100%. 100%، لأن قوانين الله لا تغالب، الظالم عاقبته هلاك 100%، 4 مرات في القرآن الكريم لا يفلح الظالمون. 100% من سيبقى هو من أكثر نفعا، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كونوا مطمئنين، إن الله تكفل لي بالشام وأهلي. لكن المطلوب إلينا أن نعمل كلنا، هو أن نعمل كلنا في الرجوع إلى الله وفي التعاون فيما بيننا. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة له. ما تخاف الضياع. عن مكحول الدمشقي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجند الناس أجنادا، فجندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا بالعراق، وجندا بالمشرق، وجندا بالمغرب. فقلت: يا رسول الله، إني رجل حدث السن، فإن أدركت ذلك الزمان فأيها تأمرني؟ قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة الله تعالى في أرضه، يسوق إليها صفوته من خلقه. فإن أبيت فعليكم باليمن، وقد تكفل الله تعالى لي بالشام وأهله. وعن أبي الضحاك قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسألته: أين أنزل؟ أنا أريد السفر من المدينة، وين أذهب؟ قال: إن الناصية الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا الشام، ثم نزلوا حمصة خاصة، فانظر ما كانوا عليه فأته. عن عبد الرحمن الجمحي قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لي رحما وقرابة، وإن منزلي قد نبى بي بالعراق والحجاز، فخر لي. قال: أرضى لك ما أرضى لنفسي وولدي، عليك بدمشق، ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس، فإنها مباركة السهل والجبل. عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت رأسي، فظننت أن الله قد تخلى عن أهل الأرض، فأتبعته بصري، وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. قال ابن حوالة: يا رسول الله، خير لي؟ قال: عليك بالشام. ويتابع ابن عساكر درسه يقول: عن كعب رضي الله عنه أنه كان يقول: يا أهل الشام، بالله عليكم دققوا في هذا الكلام، يا أهل الشام، إن الناس يريدون أن يضعوكم، والله يرفعكم. كونوا مطمئنين يا أيها الإخوة، بس نحن تعالوا نتعاون مع بعضنا البعض، تعالوا يساعد بعضنا بعضا، تعالوا نتعاضد مع بعضنا البعض، تعالوا نعين الناس، تعالوا إذا في بيننا مظالم بس نخرجها مما بيننا، الله تكفل بنا. بس إذا نحن أخطأنا نخاف بجرائر أعمالنا أن نهلك. يا أهل الشام، إن الناس يريدون أن يضعوكم، والله يرفعكم، وإن الله يتعاهدكم كما يتعاهد الرجل نبله في كنانته. أرأيت الرجل كيف يعتني بالنبل داخل الجعبة التي يجمع فيها النبال؟ قال: الله يتعاهدكم بهذه الطريقة، لأنها أحب أرضه إليه، يسكنها أحب خلقه إليه، من دخلها مرحوم، ومن خرج منها فهو مغبون. عن ثابت بن بعبد قال: قال الله: يا شام، أنت خيرتي من بلادي، أسكنك خيرتي من عبادي. يا شام، أنت خيرتي من بلادي، أسكنك خيرتي من عبادي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمع القرآن الكريم من القطع، الرقاع قطع كان مكتوب عليها، نجمعه في مكان واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. في رواية: طوبى للشام. قلنا: ما باله يا رسول الله؟ قال: إن الرحمن لباسط رحمته عليه. عن واثل بن الأسقع قال لأهل الشام: قال: إن الملائكة تغشى مدينتكم هذه، يعني دمشق، ليلة الجمعة يدعون الله لهم: اللهم اشف مريضهم ورد غائبهم، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وعن عوف بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم الشام، فإن خيرتم المنازل منها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم، وفسطاطهم منها بأرض يقال لها الغوطة، يعني اجتماعهم في غوطة دمشق. وعن عمرو الحضرمي قال: سمعت جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: من سكن دمشق نجا. وعن كعب قال: معقل المسلمين من الملاحم دمشق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشام وقال: اللهم أقبل بقلوبهم. وفي رواية: اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك وأحط من وراءهم. وأختم أيها الإخوة درس الحافظ ابن عساكر بما رواه في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند الله الغالبون. قال: عن خريم الأسدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الشام صوت الله تبارك وتعالى في أرضه، ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم. وعن كعب قال: أهل الشام سيف من سيوف الله، ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه. وعن عون بن عبد الله قال: قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله يقول: أهل الشام كنانتي، فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم. وعن معاوية بن قمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال. وفي رواية: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. بهذا ينتهي درس الإمام ابن عساكر، وقد اخترت لكم شيئا بسيطا مما جاء في المجلدة الأولى من تاريخ مدينة دمشق. يا أيها الإخوة، نقل الذهبي في ترجمته لابن عساكر أن هذا الرجل العالم الحافظ المؤرخ المحدث التقي كان مواظبا على صلاة الجماعة. هذا العلم وهذه البركة في الحياة وهذه البركة في التأليف وهذه البركة بعد الموت، نحن الآن بعد 900 سنة نخطب عنه وهو موسد في قبره في مقبرة باب الصغير، والآن تنزل على قبره الرحمات ما الله به عليم. هذه البركة لا تأتي من فراغ. قال: كان ابن عساكر مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة ويعتكف في رمضان في المنارة الشرقية، وكان كثير النوافل والأذكار وبر الخلق يحيي ليلة النصف والعيدين بالصلاة والتسبيح ويحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة. مرة ثانية بالله عليك، إذا لم تحفظ من الخطبة شيئا احفظ هذه العبارة: يحافظ نفسه على لحظة تمضي بغير طاعة. طبعا هذا الاستثمار الكبير للوقت يعطي هذه البركة في العمر، والعكس بالعكس. يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة، وقد أخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي في رجب سنة 71 و500 ليلة الاثنين، وصلى عليه القطب النيسابوري، وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه، ودفن عند أبيه بمقبرة باب الصغير. وأنا أتمنى عليكم في هذا الأسبوع أن تزوروا قبره وأن تدعوا له وأن تستذكروا هذا الحال الذي كان عليها، لعلنا نخطو خطوه ونمشي مشيه فننال من فضل الله تعالى ما ناله. رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه وسائر الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.